بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 19 من كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي الأخري رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف شيخ حافظ في السبل السوية باب القنوت. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وفي كل فرض القنوت نقل إن حادث بالمسلمين نزل في كل فرض القنوت نقل إن حادث بالمسلمين نزل برفع ما ينزل نصا أثر وفعله في الفجر كان أكثر. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: قوله قبلها، قبل الحديث عن هذا القنوت، سيأتي معاني أن له عدة معاني، ومن معاني هنا الدعاء. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: قوله في كل فرض القنوت نقل إلى آخر البيت، إن القنوت الذي من معانيه الدعاء مشروع في كل صلاة من الصلوات الخمس بدون تخصيص لبعضها دون بعض، وذلك عند النوازل لدى جماهير العلماء، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه أي من الصحابة. قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت، أي دليل القنوت. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو قربن بكم، وفي رواية لو قربن لكم، وفي رواية لو قربن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين، متفق عليه. يقول شيخنا زيد رحمه الله: فهذان النصان وما في حكمهما من الروايات الأخرى فيها دلالة صريحة على مشروعية القنوت عند النوازل في جميع الصلوات وتركه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم ترك القنوت حينما أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، وأن موضعه يعني موضع القنوت بعد الرفع من الركعة الأخيرة من الصلوات بعدما يقول سمع الله لمن حمده. قوله برفع ما ينزل نصا أثر، هذا الشطر فيه بيان السبب الباعث على عمل القنوت، وهو ما ينزل بالمسلمين من قهر وضعف وبلاء وانحراف ونحو ذلك. والنص الذي أشار إليه النظم في هذا البيت وما تقدم ذكره عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم. قوله وفعله في الفجر كان أكثر، أي إن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر أكثر منه في غيرها، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وفي رواية سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح، قال نعم، فقل له قبل الركوع أم بعد الركوع، قال بعد الركوع. فهذان النصان يدلان على ما ذكره الناظم من كثرة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وما ذلك إلا لأجل ما شرع فيها من التطويل ولما لها من الاتصال بصلاة الليل، وكذا لقربها من وقت السحر وساعة الإجابة، ولكونها مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: والخلف أي الخلاف، والخلف شاع في قنوت الفجر بدون نازل كذا في الوتر، فقال قوم سنة لن نهمله، قابلهم من بدعة قد جعله ووسط يقول بالسنية في الفعل والترك على السوية، وموضع القنوت الاعتدال من آخر ركعة بنص لم يهن. قوله والخلف شاع في قنوت الفجر إلى آخر البيت، أي إن الخلاف قد كثر واشتهر بين العلماء في حكم القنوت في صلاة الفجر وفي الوتر بدون نازلة تنزل بالمسلمين. قال أشار الناظم إلى هذا الخلاف بقوله فقال قوم سنة لن نهمله، أي ذلك القنوت في الفجر، قابلهم من بدعة قد جعله، أي بعضهم قالوا أن القنوت في الفجر بدعة. والقول الوسط ووسط يقول بالسنية في الفعل والترك على السوية، يعني لا يقال بأنه يقنت على طول في صلاة الفجر ولا يقال يترك على طول في صلاة الفجر. ففي هذين البيتين حصر وتفصيل لأقوال العلماء في حكم القنوت في صلاة الفجر يعني بدون نازلة، وهي على ثلاثة أقوال. القول الأول إنه سنة ينبغي إحياؤها والمحافظة على العمل بها سواء كان في نازلة أو بدونها، وهم الشافعية، واستدلوا بما روى الدارقطني من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ولكنه حديث لا يصح الاحتجاج به، إذ فيه أبو جعفر الرازي ضعفوه، كما استدل أيضا بما جاء أن أنس بن مالك سئل هل كانت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم، فقيل له قبل الركوع وبعده فقال بعد الركوع. وتعقب هذا الاستدلال بأن القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كما جاء ذلك مصرحا به في رواية البخاري ومسلم. القول الثاني أن القنوت في الفجر بدعة سواء كان لنازلة أو بدونها، وهو رأي لبعض الكوفيين، إذ إن منهم من يرى مشروعية القنوت في النوازل كأبي جعفر الطحاوي، وقد استدل أهل هذا القول بما جاء عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث، أي القنوت في الفجر أي بدعة. وهذا القول أشار إليه الناظم بقوله قابلهم من بدعة قد جعله. القول الثالث مذهب أهل الحديث، فقد قال ابن القيم رحمه الله فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء، إشارة إلى أهل الرأي إلى أهل الرأي الثاني وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أهل الرأي الأول، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الرأي الثالث الوسط، وهو أنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة، فلا ينكرون على من دوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن. انتهى كلام القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 274. وإلى هذا الرأي أشار الناظم بقول الشيخ حافظ ووسط يقول بالسنية في الفعل والترك على السوية. قال شيخنا زيد رحمه الله قلت وكلام الناظم هذا يشير إلى اختياره لهذا الرأي، وهو حق لدلالة النصوص عليه وعمل الأمة به. هذا الكلام كله في القنوت الذي هو الدعاء المعروف في حديث الحسن بن علي اللهم اهدني في من هديت الحديث ونحوه مما أثر عن عمر رضي الله عنه، وكان يقنت به حيث كان يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. قوله وموضع القنوت الاعتدال من آخر ركعة بنص لم يهن، أي أن محل القنوت الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من آخر ركعة من الصلاة وبعد قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، جاء ثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم إلى قوله وإنهم ظالمون. وهو نص صريح صحيح لم يضعفه أحد، كما ذكر الناظم ذلك بقوله بنص لم يهن أي لم يضعف ولم يكن فيه ضعف. قوله ثم قال الشيخ حافظ ويحصل القنوت بالثناء وكل ما صح من الدعاء وجملة له من المعاني في منهج السنة والقرآن. قال شيخنا زيد رحمه الله ويحصل القنوت بالثناء إلى آخر البيت، أي إن القنوت يطلق ويراد به الثناء على الله بما هو أهل له، كما يراد به الدعاء. يعني من معانيه، من معاني القنوت أنه يراد به الثناء على الله عز وجل. ويراد به الدعاء، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والثناء بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهذا ثناء على الله وهو قنوت ودعاء بعد الركوع. كما يطلق القنوت ويراد به طول القيام ودوام العبادة والسكوت والتسبيح والخشوع، كما قال سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مداومين في الطاعة، وكذلك على التسبيح وعلى الخشوع لله، كلها تصل في هذه الآية. وقال تعالى من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهنا القنوط طول القيام ودوام العبادة والتسبيح والخشوع لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوط، أي طول القيام. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، والمقصود بالقنوط هنا السكوت. ومن هذه النصوص تعلم علم اليقين أن القنوت يطلق على تلك المعاني وليس خاصا بالدعاء الوارد في حديث الحسن بن علي ولا بالدعاء الوارد في الدعاء لقوم أو على قوم كما مضى قريبا، وإلى تلك المعاني الواردة في معنى القنوت أشار الناظم بقوله وحمد وجملة له من المعاني في منهج السنة والقرآن. والمعنى أن القنوت يشمل الدعاء المعروف الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي علمه الحسن بن علي، وهو تعليم للأمة كلها، كما يشمل الثناء على الله وتسبيحه وتقديسه سبحانه ودوام الطاعة له والسكوت عن الكلام والخشوع والخضوع والانكسار بين يديه، كما ورد ذلك صريحا في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، وسيأتي زيادة إيضاح لذلك في باب التهجد بالليل إن شاء الله. شيخنا أحمد النجم رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر المقصود به هو طول القيام فيها، من القراءة فيها تكون طويلة أكثر من غيرها من الصلوات. الباب الذي بعد هذا باب ما يبطل الصلاة وما يجوز فيها وما يكره. قال الشيخ حافظ رحمه الله يبطلها الكلام باتفاق من عامل وقيل بالإطلاق، وكل ما يخرج للمصلي يا صاحي عن هيئة من يصلي، وترك شرط كالوضوء فاعلمي، وترك ركن عامدا كما نمي. الشر قوله يبطلها الكلام باتفاق من عامد، أي إن الكلام عمدا مثل الصلاة مبطل لها بدون خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن من تكلم بصلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. والدليل على بطلانها ما جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين أي ساكتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ما ذلك إلا لأنه يفسد الصلاة الكلام. وما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ويرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا أن الحكم نسخ، فلما رد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا أي بالسلام، قال إن في الصلاة لشغلا، أي فلا يجوز الاشتغال بغير من الكلام الخارجي عن أذكارها وأعمالها. قوله وقيل بالإطلاق أي قال قوم إن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا، سواء كان المتكلم في الصلاة عامدا أو جاهلا أو ناسيا. اختلف العلماء في كلام الجاهل والناسي في الصلاة. قال قوم إنه يفسد الصلاة، واستدلوا بحديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود السابقين. وذهب آخرون إلى الفرق بين كلام العامد والجاهل والناسي، وقالوا كلام العامد يبطل صلاته باتفاق أهل العلم، أما كلام الجاهل والناسي فإنه لا يبطلها لأدلة كثيرة، منها ما جاء عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، وقلت واثكل أمياه. الثكل فقدان الأم ولدها وحزنها عليه لفقده. واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني أي يسكتونني سكتت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني أي من تهره ولا زجره، وقيل ما استقبله بوجه عبوس. يقول: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، أي لم يغلظ عليه في القول. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ووجود دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره، أي لم يأمر الصحابي بإعادة الصلاة لكونه يتكلم، ولا صرح ببطلانها، وهو قول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ومنها من الأدلة التي تدل على أن الكلام في الصلاة في حال النسيان والخطأ لا يبطلها كلام صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في حال سهوه في صلاتهم، ثم بنى عليها كما في حديث اليدين الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم وقال له: ذو اليدين. أكسرت يعني بعدما سلم، أكسرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تكسر ولم أنسى. فقال: لك بل قد نسيت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحكم ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. صلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. فهذا الحديث أيضا صريح في عدم بطلان الصلاة بسبب كلام الناس، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وجمهور العلماء، وهو الحق لتأييد الأدلة له. قوله: وكل ما يخرج للمصلي إلى آخر البيت، أي إن كل عمل وتصرف يحدث من المصلي أثناء صلاته بحيث لو شاهده الناس من بعد لتيقنوا أنه غير مصلي، فإنه يفسد الصلاة ويوجب إعادتها إن كانت فرضا، وذلك كالأكل والشرب والعمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة، يعني بمعنى الحركة الكثيرة التي إذا فعلها الإنسان كأنه غير مصلي، فهذه التي تبطل الصلاة. وقد اختلف العلماء في حد العمل من حيث القلة والكثرة، يعني حركة هل الحركة ما تكون الصلاة باطلة في حال الحركة القليلة أو الكثيرة أو ما مقدارها؟ فقال جمهورهم: لا يبطلها إلا العمل الكثير عادة، كالمشي الكثير المتتابع، وكعمل كثير يحول العبد للمصلي عن هيئة الصلاة إلى غيرها. يعني إذا رأيته تقول هذا الإنسان لا يصلي، فهذا هو الذي يبطلها. أما القليل عادة فإنه لا يبطلها، وهو قسمان: قسم لا يكره فعله كفتح الباب وحمل الغلام ونحو ذلك، فهذا لا كراهة فيه، سيأتي الحديث عنها. قسم يكره في الصلاة فقط ولا يبطلها، كالعبث بشيء ما كاللحية وتحريك الأصابع بدون حاجة وحل الإزار وإصلاح العمامة ونحو ذلك، مما يسبب الغفلة ويقلل الخشوع في الصلاة. قوله: وترك شرط كالوضوء فاعلمي إلى آخر البيت، أي مما يبطل الصلاة ويوجب إعادتها ترك شرط من شروطها أو ترك ركن من أركانها عمدا وبدون عذر شرعي، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقد أمره بالإعادة لأنه لم يأتي بأركان الصلاة وشروطها، وذلك واضح في بطلان الصلاة من ضيع شيئا من الصلاة أو الأركان ولو كان جاهلا أو ناسيا، فذكر، لا سيما عندما يكون في الإمكان أن يتعلم الجاهل بدون مانع قهري. فبطلان صلاة عند الإخلال بشروطها وأركانه متيقن، وما أكثر الجاهلين بأمور دينهم في زماننا هذا الذي قد عمت فيه النهضة العلمية ومؤسسة التعليم في كل بلدان المسلمين. وصدق رسولنا الكريم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم حيث يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. نعم، أقول وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في الاعتقاد والعمل مع أكثر المسلمين الذين يجهلون فقه دينهم، وذلك بسبب إعراضهم عن العناية به وبالمقابل الاشتغال بغيره من متطلبات الجسد من مأكل ومشرب وملبس ونحوها، ومن متطلبات النفس الأمارة بالسوء الميالة إلى الهوى المستجيبة لنداء الشيطان. ذلك سبب، وسبب آخر وهو أنه لم يوجد من يتصدى لتعليم الناس ودعوتهم إلى التفقه في دين الله من حملة العلم الشرعي الذين أخذ الله عليهم الميثاق أن يعلموا بما علموا، وحذرهم من الكتمان لشدة خطره وسوء مصير أهله. اللهم إلا القليل من الناس وهم الغرباء فطوبى لهم. ولعمر الله لا يأتين على الناس يوم تشتد فيه المحاجة وتحتدم فيه معركة الخصام بين الجاهلين الذين ماتوا على جهلهم وبين علماء زمانهم وولاة أمورهم، وحينئذ قد لا يعذر الجاهل بجهل ما خلق من أجله تفريطه في التفقه في دين الله الذي ينير طريق ودرب الهدى والنور، ولا يعذر العالم الذي كان الكتمان صفته والانزواء عن الجاهلين خلقه، ولا يعذر من كانت له ولاية على أمة من الناس إلا أن يكفه عدله وحسن رعايته فيما ولاه الله. اللهم سلم ولا تخزينا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وما أقر المصطفى أو فعل من حركات فهي غير مبطلة كفتحه الباب وحمله الصبي وقتله لحيتنا وعقربه وخلعه النعلين والرد على مسلم إشارة قد نقل كذاك من على الإمام فتح كذا سعاله وإن تنحنح، وللرجال يشع التسبيح فيما ينوب والنساء التصفيح. قوله: وما أقر المصطفى أو فعل إلى آخر البيت، لأن كل ما أقر النبي المختار صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة فلا يعتبر مبطلا لها ولا مكروها فيها، وذلك كالإتيان بذكر غير مأثور من أذكار الصلاة كما فعل رفاعة بن رافع رضي الله عنه حيث قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد، ثم قال الثالثة، فقال رفاعنا يا رسول الله، فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 32 ملكا أيهم يصعد بها. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الكلام في الصلاة ورفع الصوت بالذكر فيها بلا كراهة، وكذا لا يعد مبطلا لها ولا مكروها فيها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من حركات يسيرة، بل يدل ذلك على الجواز بدون كراهة. وذلك كفتح الباب فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: جئت يوما من خارج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبيت والباب عليه مغلق، فاستفتحت فتقدم وفتح، أي استفتح عن استأذن، فتقدم وفتح لي، ثم رجع القهقرة أي للخلف إلى مصلاه فأتم صلاته. وثبت عنه حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، وكان إذا أراد أن يسجد وضعها وإذا قام حملها، وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين أي الحية والعقرب. ورواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، وخلع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه في الصلاة، وخلع أصحابه نعالهم تأسيا به في ذلك. وقد روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلعن عليه فخلع الناس نعالهم، ولما انصرف قال لهم: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، وفي رواية قذرا أو أذن، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وكذا ثبت رده السلام وهو يصلي بالإشارة بالكف تارة وبالإيماء بالرأس أخرى، كل ذلك لا يعتبر مكروها في الصلاة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، أي مسجد قباء، يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال ابن عمر: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه، أي بطن كفه، أسفل، وظهره، أي ظهر كفه، أعلى إلى فوق. وفي رواية أخرى لابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ في مسجد بني عمرو بن عوف قال: كان يرد إشارة أي عليهم. وقال في آخره: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال: كان يشير بيده ويأتي بأصبعه. وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله عنهم. وهكذا الفتح في القراءة على الإمام وغيره لا يعد مبطلا للصلاة ولا مكروها. والفتح أن يذكره بآية نسيها أو يسبح له إذا أخطأ في شيء، بل يندب فعله لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، أي اختلطت عليه القراءة. فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما منع؟ قال: فما منعك أي ترد علي ذلك اللبس؟ والمعنى: ما منعك أن تذكرنيها، أي ذلك بذلك الخطأ أو بتلك القراءة الخاطئة. ومن جملة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي التنحنح. فعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلاني بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. وهكذا السؤال في الصلاة عند الحاجة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه في صلاة الصبح بسورة المؤمنين، فلما وصل إلى ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع. ثم قوله: وللرجال يشرع التسبيح إلى آخر البيت، أي مما يشرع للمصلي فعله عند الحاجة استحبابا التسبيح للرجال والتصفيح للنساء، أي التصفيق، ذلك إذا عرض للمصلي أمر من الأمور مثل تنبيه الإمام عند سهوه في صلاته، وكالإذن المستأذن في الدخول، وكإرشاد أعمى، وتذكير غافل أو ساهٍ، ونحو ذلك من الأمور المهمة. شرع للرجل المصلي أن يسبح قائلا: سبحان الله، وللمرأة أن تصفق، والتصفيق والتسبيح والتصفيح بمعنى واحد، وهو أن تضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى، وذلك لما جاء عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاتي فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. من نابه شيء، من عرض عليه شيء في صلاتي من نسيان أو خطأ، فليسبح الرجال وليصفق النساء. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لم يذكر في الصلاة. فهذه النصوص التي تم إيرادها ها هنا قد أودعها الناظم في قوله: وما قر المصطفى وفعله من حركات فهي غير مبطلة، كفتحه الباب وحمله الصبي وقته لحيتنا وعقربه وخلعهن علينا ورد على وسلم إشارة قد نقل، كذاك من على الإمام فتح كذا سعاله وإن تنحنها. وللرجال يشرع التسبيح فيما ينوب والنساء التصفيح. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد نهي فيها أي في الصلاة عن اختصار والرفع للسماء بالأبصار، كذاك كف شعر أو ثوب، كذا انبساط كانبساط الكلب، والنقر كالغراب في السجود، وعقبة الشيطان في القعود، ومسحه التراب فوق مرة، والبصق لليمين أو للقبلة، والرفع للأيدي مع السلام، والالتفات قل مع التثام، وفعلها بحضرة الطعام، وفعلها في الثوب ذي الأعلام أو مع دفاع الأخبتين، وكذا جميع ما يشغل عنها مثل ذا أو مع دفاع الأخبتين وكذا جميع ما يشغل عنها مثل ذا. قوله: وقد نهى فيها عن اختصار أي قد جاء النهي الصريح من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، والمراد به وضع اليدين على الخاصرة، وذلك لما فيه من التشبه بالشيطان أو اليهود، كما ذكر ذلك بعض السلف رحمه الله. ودليل التحريم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، والسنة هو أن يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. وهل النهي للتحريم أي التخصر أو الاختصار في الصلاة، هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ قولان للعلماء رجحهما أنه للتحريم لعدم الصرف له إلى الكراهة، لأن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. قوله والرفع للسماء بالأبصار أي كما جاء النهي في صحيح السنة عن التخصر في الصلاة، فجاء النهي أيضا صريحا عن رفع الأبصار إلى السماء، سواء عند الدعاء في الصلاة في حال تلبسه بها أو برفعها في الصلاة بدون دعاء. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. ويؤيد هذا المعنى ما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فشد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فهذان الحديثان فيهما التحذير الشديد من رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة، سواء كان ذلك حال الدعاء في صلب الصلاة أم لم يكن كذلك، أي لم يكن في حال الدعاء، كما فيهما الوعيد الشديد لمن يعتاد ذلك في أي رفع البصر في صلاته، والنصان الدالان على التحريم. ولهذا فإنه يجب على كل مصلي من ذكر وأنثى أن ينظر موضع سجوده ولا يلتفت يمنة أو يسرة، ولا يرفع بصره إلى السماء، ولا يرسلنه أي البصر تجاهه متعديا موضع سجوده، فإن في هذا الصنيع خروجا عن أدب الصلاة وهيئتها الشرعية. أما من حيث بطلان الصلاة فإن الصلاة لا تبطل برفع البصر إلى السماء ولا بالالتفات الذي لم يخرج بصاحبه عن جهة القبلة، غير أنه يحصل عليه نقص عظيم من صلاته ويترتب على فعل ذلك إثم كبير كما سبق بيانه قريبا. قوله كذاك كف شعر أو ثوب أي من المحظور فعله في الصلاة الاشتغال بكف الثوب وعكس الشعر، وقد ورد النهي الصريح عن ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. كف الثوب معناه أن يضم بعضهما فوق بعض بحيث لا يسجد الثوب، يعني يرفع عن الأرض. والمقصود بكف الشعر أي ربطه بحيث لا يسترسل وينساب أي على الوجه. والحكمة من النهي عن ذلك الكف للشعر والثياب لأن ذلك حال المتكبرين، والمؤمن يتواضع ويترك هذه الأشياء حتى تسجد معه لربه تبارك وتعالى. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص أي مربوط، ومعنى عكس الرأس ظفر شعره وفتله، والعقاص خيط ونحوه يشد به الذوائب. قوله كذا بساط كان بساط الكلب ويحرم على المصلي ذكرا كان أو أنثى أن يتشبه بالحيوانات أثناء صلاته، ولا يجوز له أن يبسط ذراعيه كما يصنع الكلب أي في حال السجود، بل يجب عليه أن يصنع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، حيث كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه عند منكبيه، يعني رفع المرفق عن الأرض. وقد وردت أحاديث في النهي عن بسط الذراعين في السجود، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. ومنها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. فهذان الحديثان فيهما النهي الصريح عن التشبه بالحيوانات في الصلاة لما في ذلك من الخروج عن الهيئة الشرعية للصلاة، فينبغي المصلي أن يتحرى كيفية صلاة من قال صلوا كما رأيتوني أصلي فيصلي مثلها كما وكيفا أقوالا وأفعالا عملا بوصيته العامة عليه الصلاة والسلام. قوله أي صلوا كما رأيتوني أصلي، قوله والنقر كالغراب في السجود أي بما جاء النهي عنه في الصلاة لأنه يتنافى مع الطمأنينة، نقرها كما ينقر الغراب ما يأكل أو يشرب، يعني عندما يأكل ويشرب الغراب فإنه ينقر. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة تشبه بالغربان في نقر السجود وعدم الطمأنينة فيها، وفعل الصلاة على هذه الصفة السريعة يتنافى مع الطمأنينة فيها ومع الخشوع المطلوب في إقامتها، وسواء كان في السجود أو كان في الركوع أو كان في القيام السرعة فيها غير مطلوبة إذا كان ليس فيها طمأنينة ولا يستطيع الإنسان يؤدي فيها الأذكار الواجبة والمستحبة فيها. نعم، فعل الصلاة على تلك الهيئة السريعة التي تشبه صنيع الغراب حينما يضع منقاره فيما يريد أكله أو شربه لتعد سرقة من الصلاة التي يجب أن يؤتى بها كاملة، وقد جاء في الحديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أي لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يقيم صلبه فيها، أي ركوعه وسجوده والصلب عن الظهر. أضف إلى ذلك ما في هذه الصفة السريعة من التشبه بالحيوانات التي لا تعقل ولا تعلم ولم تكلف بما كلف به الإنسان وحمله إنه كان ظلوما جهولا. قد جاء النهي صريحا عن التشبه بالحيوانات في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. قوله وعقبة الشيطان في القعود أي من الهيئات المكروهة فعلها في الصلاة الإقعاء، وهو المراد بعقبة الشيطان، وصفته أن يلصق إليتيه بالأرض يعني يجلس عليها وينصب ساقيه أي تكون مرتفعة الساقين كالاحتباء، وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، الاحتباء يضم ساقيه لكن هنا يضع هاتين اليدين على الأرض، وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره الفقهاء وأهل اللغة. ودليل التحريم إلى إقعاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم فيه إقعاء كإقعاء الكلب. قوله ومسحه التراب فوق مرة أي ويكره أن يمسح المصلي الحصى والتراب الذي يسجد عليه لأن الرحمة تواجهه، فإن كان لابد فاعلا فليمسح واحدة يسوي بها موضع سجوده. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. وفي رواية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع، أي امسح مرة واحدة أو تركها بدون مسح. ففي هذين النصين دليل صريح على تحريم مسح الحصى أو التراب بعد الدخول في الصلاة للعلة المذكورة في حديث أبي ذر، ولما في ذلك من الاشتغال بما يلهي عن الصلاة، غير أنه يجوز فعل ذلك مرة واحدة عند الحاجة لإصلاح موضع سجوده إذا كان يوجد ما يمكن أن يؤذيه. والقول بالكراهة وقول جمهور العلماء وهم أسعد بالدليل كما علمت من النصوص، أي مسح لا يعني مسح مكان السجود باليد هذا من المكروهات. ومثله يقاس عليه في الكراهة مسح ما في الجبهة من التراب أو الطين أو الماء أثناء الصلاة يعتبر من الكروهات، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض صلاته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين أي من أثر المطر، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي لم يمسح ما في جبهته من أثر الماء والطين، دل ذلك على الأفضلية أن الأفضل أن الإنسان لا يفعل هذا قبل أن ينتهي من الصلاة، فإذا انتهى من الصلاة له أن يزيلها. قوله والبسق لليمين أو للقبلة. ومن الأمور المكروهة في الصلاة البساق عن اليمين أو القبلة، وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها، قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وفي رواية فيدفنها. ولما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. الآن استخدم الإنسان الفاين، يعني عاد يحتاج إلى الغترة ولا عاد يحتاج إلى الآن موجود الحمد لله فاين ونحو ذلك إذا وجد في جيبه. وأيضا نهي عن البصق في جهة القبلة والبصق على اليمين لأحاديث أخرى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه أي جهة القبلة، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. ولحديث أنس مالك رضي الله عنه البصاق في المسجد خطية وكفارتها دفنها، متفق عليه. ففي حديثين أي السابقين اللذان ذكرهم الشيخ حديث أنس وحديث أبي هريرة وأبي سعيد نهي صريح عن التنخم البصاق إلى القبلة أو عن اليمين، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها من الأماكن والأوقات، كما ذكر ذلك كثير من السلف كابن مسعود ومعاذ بن جبل وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنخم البصاق إلى الجهتين أي القبلة وعن اليمين إلى الجهتين مذكورتين، أباح لنا فعل ذلك عن اليسار أو تحت القدم اليسرى ودفنها إذا كانت داخل المسجد، وإلا ففي طرف الثوب ورد بعضها على بعض لئلا يلحق بالمسجد أذى أو بالمصلين، ولئلا تبقى ظاهرة في الثوب في مكان محدود وتشوه منظره وتجعله مستقذرا. وبهذه العملية يتحقق تعظيم المولى سبحانه وتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، ويتحقق احترام جهة القبلة وجهة اليمين، ويتحقق أيضا احترام المساجد ودفع الأذى عنها وإزالته منها، ليتمتع عمارها بالذكر والطاعة فيها وهم مطمئنون خاشعون وقانتون. قوله ورفع للأيدي مع السلام أو من الأشياء المكروهة في فعلها في الصلاة لمخالفتها لهدي النبي الكريم، الإشارة باليدين عند السلام ذات اليمين وذات الشمال، كما كان يفعله بعض الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهم لما رأهم حيث قال لهم ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا صلى أحدكم فلا يلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، أي لا يشير بيده عند السلام. في رواية إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم، لا يحرك يده يعني عند السلام على اليمين واليسار عند السلام في اليسار أو أحدهما، إن هذا منهي عنه. في رواية إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، يعني بالسلام المعروف وهو التفات الرأس، التفات بالرأس. قوله والالتفات قل مع الالتثام، أي ويكره الالتفات في الصلاة والالتثام فيها. أما الالتفات فلا يخلو من حالين، إما أن يكون الالتفات يخرج صاحبه من صلاته بتحول عن جهة القبلة يمنة أو يسرة فهذا يبطل الصلاة، وإما ألا يخرج بصاحبه عن القبلة كلحظ العين أي تحريك العين لليمين واليسار مثلا فهذا مكروه في الفريضة كراهة شديدة. ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه أي ربه تبارك وتعالى. فهذان الحديثان يدلان على كراهية هذا النوع من الالتفات في الصلاة بما فيه من نقص أجرها ومنافاة خشوعها وتدبر أذكارها وما فيه من العقوبة العاجلة وإعراض الله عز وجل عن المتلفت في صلاته، سواء كان التفاته بقلبه وهو الكثير الغالب أو التفاته بجوارحه عن عدم الخشوع، التفاته بقلبه عن عدم خشوعه في الصلاة أو التفاته بجوارحه، وكلاهما من أسباب الحرمان من ثواب الصلاة. لذا فإنه يجب على كل مصل أن يقبل على ربه بقلبه وجوارحه وشعوره الطيب بأن الله عز جل في علاه قبل وجهه كما يشاء ويريد حقيقة لا مجازا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وأما الالتثام أي في الصلاة فهو من جملة المكروهات في الصلاة، لأن فيه مشابهة لما كان عليه العرب في جاهليتهم من التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهي المصلي أن يتلثم في صلاته وليس منه تغطية الفم عند التثاؤب، فإن ذلك من الكظم المأمور به من عرض له التثاؤب سواء كان في الصلاة أو في غيرها، فقد ورد حديث بذلك. والدليل على كراهية الالتثام في الصلاة أي من غير حاجة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. السدر في الصلاة وهو إرسال اليد وبسطها في الصلاة، والهيئة الصحيحة هو وضع يده على صدره، وقيل السدر هو إسدال الثياب وإرسالها إلى الأرض لأنها من صفات المتكبرين أو الخيلاء. وأن يغطي الرجل فاه أي بثوب أو عمامة أو كمامة لغير حاجة، لأن ذلك يعيق عن القراءة وإتمام السجود. قوله وفعلها بحضرة الطعام، أو يكره أن يصلي الرجل وهو بحضرة طعام يشتهيه، بما في ذلك من شغل القلب بما يحتاجه الجسد وتميل إليه النفس بطبعها، ولأن الخشوع هو روح الصلاة وعمودها وخير وسيلة تحقق رضا الله ونيل ثوابه. لذا فإنه إذا حضر الطعام في وقت صلاة ما ولدى المصلي رغبة فيه وحاجة إليه، وينبغي له أن يبدأ بالطعام حتى يقضي حاجته منه، ثم يقوم لأداء صلاته ولو فاتته الجماعة. وذلك لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، كما ورد الأمر من الشارب العشاء إذا وضع وقيمت الصلاة. قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء إطعام وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء بالطعام. قلت وهذا أمر إباحة واستحباب إذا كان الوقت متسعا على الصحيح، أما إذا خشي المصلي خروج الوقت لا سيما الصلاة التي لا يصح جمعها مع ما بعدها كالعصر والصبح، فإنه يجب عليه أن يحرص على فعل الصلاة قبل فوات وقتها، وهذا ورأي الجمهور وبه تطمئن النفس. قوله وفعلها في الثوب ذي الأعلام أي يكره أن يلبس المصلي ثيابا ذات أعلام أي خطوط، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء صلى فيها وعليها أو إليها، ما إلى ذلك لما فيها من الصد عن الإقبال على الصلاة والخشوع فيها. ومن أجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام فنظر في أعلامها نظرة، ولما صلى قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجيانية أبي جهم فإنها هي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة أي ثوب أسود معلم من خرز أو صوف، كانت له خميصة لها أعلام فكان يتشاغل بها في الصلاة، أعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا وهو الغليظ من الصف لأن ليس فيه أعلام. قلت وأشد كراهة من ذلك الصلاة في الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح لا سيما الدخول بها في المساجد، فإن هذا منكر يجب تغييره وتنبيه الشباب الذين فتنوا بلبس البدلات الرياضية التي تحمل صور كبار الرياضيين فخرا واعتزازا. نعم يجب تنبيههم وتحذيرهم من هذا اللباس المشؤوم على العموم في الصلاة وغيرها، كما يجب أن يهمس في آذانهم أن الافتخار والاغترار يجب أن يكون بمن وهبهم الله العزة بقوله الحق ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قوله ومع دفاع الأخبثين أي وتكره الصلاة لمن يدافع الأخبثين، الأخبثين هما الغائط والبول، وقد ورد النهي صريحا عن ذلك مما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا لمن يدافعه الأخبثان أي البول الغائط. ومما يؤكد هذا النهي الأمر الوارد في حديث عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه حيث كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، يعني الإنسان يتطهر ولا يذهب إلى الصلاة إلا يكون متطهرا حتى لا ينشغل في الصلاة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه، يعني كناية أن عنده فساء أو غائط فيحتاج إلى إزالته قبل الدخول في الصلاة. وهذا الأثر وإن كان سنده منقطعا إلا أنه يشهد له ما سبق من النصوص الثابتة التي دلت على كراهية مدافعة الأخبثين لما في ذلك من دواعي الاستعجال في الصلاة ونقرها وعدم الخشوع فيها، وذلك أن الإنسان يفكر في إزالة ذلك الغائط أو ذلك البول فتحصل عنده يعني عدم خشوع في صلاته بسبب ذلك ويسرع في صلاته. قوله جميع ما يشغل عنها مثل ذا أي كما كره في الصلاة ما تقدم ذكره في هذا الباب بالتفصيل الذي رأيته والمسائل التي أمليته، فإنه يلحق بذلك في القراءة كل ما يشغل عن الصلاة والإقبال عليها وإيفائها حقها على اختلاف أنواعه وتباين مسمياته، وذلك إلا لعظم شأن الصلاة وأهميتها في شريعة الإسلام. وكم من آية محكمة كريمة جاءت في الوصية بها والمحافظة عليها، كما قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال صلى الله عليه وسلم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. وكم من آية محكمة جاءت في التحذير من إضاعتها سواء كان بترك بعض شروطها أو أركانها أو واجباتها، وكان ذلك بالتكاسل عنها حتى تخرج أوقاتها كما هو حال كثير من الناس في كثير من الأزمنة والأمكنة. وشأن السنة الكريمة وموقفها من هذه الفريضة المقدسة كموقف القرآن في الوصية بها والأمر بالمحافظة عليها والترغيب في إقامتها على الوجه المشروع، بجانب ذلك التحذير من إضاعتها بأي وجه من وجوه الإضاعة. ولنستمع إلى نبي الرحمة والهدى حينما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، فهل استجابة أيها المسلمون لنداء الله، وهل تنفيذا صادقا صحيحا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 19 من كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي الأثري رحمه الله، الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية الفقه السنن المروية لناظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف الشيخ حافظ في السبل السوية باب القنوت. قال الشيخ حافظ رحمه الله وفي كل فرض القنوت نقل إن حادث بالمسلمين نزل في كل فرض القنوت نقل إن حادث بالمسلمين نزل برفع ما ينزل نصا أثر وفعله في الفجر كان أكثر. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله قوله قبل الحديث عن هذا القنوت سيأتي معاني أن له عدة معاني ومن معاني هنا الدعاء. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله قوله في كل فرض القنوت نقل إلى آخر البيت، إن القنوت الذي من معانيه الدعاء مشروع في كل صلاة من الصلوات الخمس بدون تخصيص لبعضها دون بعض، وذلك عند النوازل لدى جماهير العلماء، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية
ويؤمن من خلفه أي من الصحابة. قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت، أي دليل القنوت. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو قربن بكم، وفي رواية لو قربن لكم، وفي رواية لو قربن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافر، متفق عليه. قال شيخنا زيد رحمه الله: فهذان النصان وما في حكمهما من الروايات الأخرى فيها دلالة صريحة على مشروعية القنوت عند النوازل في جميع الصلوات وتركه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم ترك القنوت حينما أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، وأن موضعه يعني موضع القنوت بعد الرفع من الركعة الأخيرة من الصلوات بعدما يقول سمع الله لمن حمده. قوله برفع ما ينزل نصا أثر، هذا الشطر فيه بيان السبب الباعث على عمل القنوت، وهو ما ينزل بالمسلمين من قهر وضعف وبلاء وانحراف ونحو ذلك. والنص الذي أشار إليه النظر في هذا البيت وما تقدم ذكره عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم. قوله وفعله في الفجر كان أكثر، إن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر أكثر منه في غيرها، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وفي رواية سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل كانت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح، قال نعم، فقل له قبل الركوع أم بعد الركوع، قال بعد الركوع. فهذان النصان يدلان على ما ذكره الناظم من كثرة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وما ذلك إلا لأجل ما شرع فيها من التطويل ولما لها من الاتصال بصلاة الليل، وكذا لقربها من وقت السحر وساعة الإجابة، ولكونها مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: والخلف أي الخلاف، والخلف شاع في قنوت الفجر بدون نازل كذا في الوتر، فقال قوم سنة لمن، وقال قوم سنة لن نهمله، قابلهم من بدعة قد جعله ووسط يقول بالسنية في الفعل والترك على السوية، وموضع القنوت الاعتدال من آخر ركعة بنص لم يهن. قوله والخلف شاع في قنوت الفجر إلى آخر البيت، أي إن الخلاف قد كثر واشتار بين العلماء في حكم القنوت في صلاة الفجر وفي الوتر بدون نازلة تنزل بالمسلمين. قال أشار الناظم إلى هذا الخلاف بقوله: فقال قوم سنة لن نهمله، أي ذلك القنوت في الفجر، قابلهم من بدعة قد جعله، أي بعضهم قالوا أن القنوت في الفجر بدعة. والقول الوسط: ووسط يقول بالسنية في الفعل والترك على السوية، يعني لا يقال بأنه يقنت على طول في صلاة الفجر ولا يقال يترك على طول في صلاة الفجر. ففي هذين البيتين حصر وتفصيل لأقوال العلماء في حكم القنوت في صلاة الفجر يعني بدون نازلة، وهي على ثلاثة أقوال. القول الأول: إنه سنة ينبغي إحياؤها والمحافظة على العمل بها سواء كان في نازلة أو بدونها، وهم الشافعية، واستدلوا بما رواه الدارقطني من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ولكنه حديث لا يصح الاحتجاج به، إذ فيه أبو جعفر الرازي ضعفوه، كما استدل أيضا بما جاء أن أنس بن مالك سئل هل كانت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فقال نعم، فقيل له قبل الركوع وبعده، فقال بعد الركوع. وتعقب هذا الاستدلال بأن القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل، كما جاء ذلك مصرحا به في رواية البخاري ومسلم. القول الثاني: أن القنوت
في الفجر بدعة سواء كان لنازلة أو بدونها، وهو رأي لبعض الكوفيين، إذ إن منهم من يرى مشروعية القنوت في النوازل كأبي جعفر الطحاوي، وقد استدل أهل هذا القول بما جاء عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، أي القنوت في الفجر أي بدعة. وهذا القول أشار إليه الناظم بقوله: قابلهم من بدعة قد جعله. القول الثالث مذهب أهل الحديث، فقد قال ابن القيم رحمه الله: فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء، إشارة إلى أهل الرأي الثاني وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أهل الرأي الأول، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الرأي الثالث الوسط، وهو أنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة، فلا ينكرون على من دوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة، ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن. انتهى كلام القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 274. وإلى هذا الرأي أشار الناظم بقول الشيخ حافظ: ووسط يقول بالسنية في الفعل والترك على السوية. قال الشيخ زيد رحمه الله: قلت: وكلام الناظم هذا يشير إلى اختياره لهذا الرأي، وهو حق لدلالة النصوص عليه وعمل الأمة به. هذا الكلام كله في القنوت الذي هو الدعاء المعروف في حديث الحسن بن علي: اللهم اهدني فيمن هديت الحديث، ونحوه مما أثر عن عمر رضي الله عنه وكان يقنت به، حيث كان يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. قوله: وموضع القنوت الاعتدال من آخر ركعة بنص لم يهن، أي أن محل القنوت الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من آخر ركعة من الصلاة وبعد قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، جاء ثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، إلى قوله: وإنهم ظالمون. وهو نص صريح صحيح لم يضعفه أحد، كما ذكر الناظم ذلك بقوله: بنص لم يهن، أي لم يضعف ولم يكن فيه ضعف. قوله: ثم قال الشيخ حافظ: ويحصل القنوت بالثناء وكل ما صح من الدعاء، وجملة له من المعاني في منهج السنة والقرآن. قال شيخنا زيد رحمه الله: ويحصل القنوت بالثناء إلى آخر البيت، أي إن القنوت يطلق ويراد به الثناء على الله بما هو أهل له، كما يراد به الدعاء، يعني من معاني القنوت أنه يراد به الثناء على الله عز وجل. ويراد به الدعاء، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والثناء بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا ثناء على الله، وهو قنوت ودعاء بعد الركوع. كما يطلق القنوت ويراد به طول القيام ودوام العبادة والسكوت والتسبيع والخشوع، كما قال سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مداومين في الطاعة، وكذلك على التسبيح وعلى الخشوع لله، كلها تصل في هذه الآية. وقال تعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهنا القنوت طول القيام ودوام العبادة والتسبيح والخشوع لله عز وجل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، والمقصود بالقنوت هنا السكوت. ومن هذه النصوص تعلم علم اليقين أن القنوت يطلق على تلك المعاني وليس خاصا بالدعاء الوارد في حديث الحسن بن علي ولا بالدعاء الوارد في الدعاء لقوم أو على قوم كما مضى قريبا، وإلى تلك المعاني الواردة في معنى القنوت أشار الناظم بقوله وحمل وجملة له من المعاني في منهج السنة والقرآن. والمعنى أن القنوت يشمل الدعاء المعروف الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي علمه الحسن بن علي، وهو تعليم للأمة كلها، كما يشمل الثناء على الله وتسبيحه وتقديسه سبحانه ودوام الطاعة له والسكوت عن الكلام والخشوع والخضوع والانكسار بين يديه كما ورد ذلك صريحا في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، وسيأتي زيادة إيضاح لذلك في باب التهجد بالليل إن شاء الله. شيخنا أحمد النجم رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر المقصود به هو طول القيام فيها، من القراءة فيها تكون طويلة أكثر من غيرها من الصلوات. الباب الذي بعد هذا باب ما يبطل الصلاة وما يجوز فيها وما يكره. قال الشيخ حافظ رحمه الله يبطلها الكلام باتفاق من عامل وقيل بالإطلاق، وكل ما يخرج للمصلي يا صاحي عن هيئة من يصلي، وترك شرط كالوضوء فاعلمي، وترك ركن عامدا كما نمي. الشرق قوله يبطلها الكلام باتفاق من عامد أي إن الكلام عمدا مثل الصلاة مبطل لها بدون خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن من تكلم بصلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. والدليل على بطلانها ما جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين أي ساكتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ما ذلك إلا لأنه يفسد الصلاة الكلام. وما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ويرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا أن الحكم نسخ، فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا أي بالسلام. قال إن في الصلاة لشغلا أي فلا يجوز الاشتغال بغيره من الكلام الخارجي عن أذكارها وأعمالها. قوله وقيل بالإطلاق أي قال قوم إن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا سواء كان المتكلم في الصلاة عامدا أو جاهلا أو ناسيا، اختلف العلماء في كلام الجاهل والناسي أي في الصلاة. قال قوم إنه يفسد الصلاة واستدلوا بحديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود السابقين، وذهب آخرون إلى الفرق بين كلام العامد والجاهل والناسي، وقالوا كلام العامد يبطل صلاته باتفاق أهل العلم، أما كلام الجاهل والناسي فإنه لا يبطلها لأدلة كثيرة، منها ما جاء عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم وقلت وثكل أمياه، الثكل فقدان الأم ولدها وحزنها عليه لفقده، وثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني أي يسكتونني سكتت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني أي ما انتهره ولا زجره، وقيل ما استقبله بوجه عبوس. يقول فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني أي لم يغلظ عليه في القول. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ووجود دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أي لم يأمر الصحابي بإعادة الصلاة لكونه يتكلم، ولا صرح ببطلانها، وهو قول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ومنها من الأدلة التي تدل على أن الكلام في الصلاة في حال النسيان والخطأ لا يبطلها كلام صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في حال سهوه في صلاتهم،
ثم بنى عليها كما في حديث اليدين الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم وقال له ذو اليدين أكسرت يعني بعدما سلم أكسرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر ولم أنسى. فقال لك بل قد نسيت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحكم ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. صلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. فهذا الحديث أيضا صريح في عدم بطلان الصلاة بسبب كلام الناس، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وجمهور العلماء، وهو الحق لتأييد الأدلة له. قوله وكل ما يخرج للمصلي إلى آخر البيت، أي إن كل عمل وتصرف يحدث من المصلي أثناء صلاته بحيث لو شاهده الناس من بعد لتيقنوا أنه غير مصلي، فإنه يفسد الصلاة ويوجب إعادتها إن كانت فرضا، وذلك كالأكل والشرب والعمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة، يعني بمعنى الحركة الكثيرة التي إذا فعلها الإنسان كأنه غير مصلي، فهذه التي تبطل الصلاة. وقد اختلف العلماء في حد العمل من حيث القلة والكثرة، يعني حركة كثيرة، هل الحركة ما تكون الصلاة باطلة في حال الحركة القليلة أو الكثيرة أو ما مقدارها؟ فقال جمهورهم لا يبطلها إلا العمل الكثير عادة، كالمشي الكثير المتتابع، وكعمل كثير يحول العبد للمصلي عن هيئة الصلاة إلى غيرها. يعني إذا رأيته تقول هذا الإنسان لا يصلي، فهذا هو الذي يبطلها. أما القليل عادة فإنه لا يبطلها، وهو قسمان: قسم لا يكره فعله كفتح الباب وحمل الغلام ونحو ذلك، فهذا لا كراهة فيه، وسيأتي الحديث عنها. قسم يكره في الصلاة فقط ولا يبطلها، كالعبث بشيء ما كاللحية وتحريك الأصابع بدون حاجة وحل الإزار وإصلاح العمامة ونحو ذلك، مما يسبب الغفلة ويقل الخشوع في الصلاة. قوله وترك شرط كالوضوء فاعلمي إلى آخر البيت، أي مما يبطل الصلاة ويوجب إعادتها ترك شرط من شروطها أو ترك ركن من أركانها عمدا وبدون عذر شرعي، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقد أمره بالإعادة لأنه لم يأتي بأركان الصلاة وشروطها، وذلك واضح في بطلان الصلاة من ضيع شيئا من الصلاة أو الأركان ولو كان جاهلا أو ناسيا فذكر، لا سيما عندما يكون في الإمكان أن يتعلم الجاهل بدون مانع قهري، فبطلان صلاته عند الإخلال بشروطها وأركانه متيقن. وما أكثر الجاهلين بأمور دينهم في زماننا هذا الذي قد عمت فيه النهضة العلمية ومؤسسة التعليم في كل بلدان المسلمين، وصدق رسولنا الكريم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم حيث يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. نعم أقول وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في الاعتقاد والعمل مع أكثر المسلمين الذين يجهلون فقه دينهم، وذلك بسبب إعراضهم عن العناية به، وبالمقابل الاشتغال بغيره من متطلبات الجسد من مأكل ومشرب وملبس ونحوها، ومن متطلبات النفس الأمارة بالسوء الميالة إلى الهوى المستجيبة لنداء الشيطان، ذلك سبب. وسبب آخر وهو أنه لم يوجد من يتصدى لتعليم الناس ودعوتهم إلى التفقه في دين الله من حملة العلم الشرعي الذين أخذ الله عليهم الميثاق أن يعلموا بما علموا، وحذرهم من الكتمان لشدة خطره وسوء مصير أهله، اللهم إلا القليل من الناس وهم الغرباء فطوبى لهم. ولعمر الله لا يأتين على الناس يوم تشتد فيه المحاجة وتحتدم فيه معركة الخصام بين الجاهلين الذين ماتوا على جهلهم وبين علماء زمانهم وولاة أمورهم، وحينئذ قد لا يعذر الجاهل بجهل ما خلق من أجله تفريطه في التفقه في دين الله الذي ينير طريق ودرب الهدى والنور، ولا يعذر العالم الذي كان الكتمان صفته والانزواء عن الجاهلين خلقه، ولا يعذر من كانت له ولاية على أمة من الناس إلا أن يكفه عدله وحسن رعايته فيما ولاه الله، اللهم سلم. ولا تخزين يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله وما أقر المصطفى أو فعل من حركات فهي غير مبطلة كفتحه الباب وحمله الصبي وقتله لحيتنا وعقربه وخلعه علينا والرد على مسلم إشارة قد نقل كذاك من على الإمام فتح كذا سعاله وإن تنحنح. وللرجال يشرع التسبيح فيما ينوب والنساء التصفيح. قوله وما أقر المصطفى أو فعل إلى آخر البيت، لأن كل ما أقر النبي المختار صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة فلا يعتبر مبطلا لا ولا مكروها فيها، وذلك كالإتيان بذكر غير مأثور من أذكار الصلاة كما فعل رفاعة بن رافع رضي الله عنه حيث قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد، ثم قال الثالثة فقال رفاعنا يا رسول الله، وقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 32 ملكا أيهم يصعد بها. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الكلام في الصلاة ورفع الصوت بالذكر فيها بلا كراهة، وكذا لا يعد مبطلا لها ولا مكروها فيها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من حركات يسيرة، بل يدل ذلك على الجواز بدون كراهة. وذلك كفتح الباب فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت جئت يوما من خارج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فاستفتحت فتقدم وفتح، أي استفتح عن استأذن فتقدم وفتح لي، ثم رجع القهقرة أي للخلف إلى مصلاه فأتم صلاته. وثبت عنه حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، وكان إذا أراد أن يسجد وضعها وإذا قام حملها، وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين أي الحية والعقرب، ورواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. وخلع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه في الصلاة، وخلع أصحابه نعالهم تأسيا به في ذلك. وقد روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم، ولما انصرف قال لهم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، وفي رواية قذرا أو أذى، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وكذا ثبت رده السلام وهو يصلي بالإشارة بالكف تارة وبالإيماء بالرأس أخرى، كل ذلك لا يعتبر مكروها في الصلاة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء أي مسجد قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال ابن عمر كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه أي بطن كفه أسفل وظهره أي ظهر كفه أعلى إلى فوق. وفي رواية أخرى لابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال كان يرد إشارة عليهم. وقال في آخره كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال كان يشير بيده ورياته بأصبعه. وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله عنهم. وهكذا الفتح في القراءة على الإمام وغيره لا يعد مبطلا للصلاة ولا مكروها. والفتح أن يذكره بآية نسيها أو يسبح له إذا أخطأ في شيء، بل يندب فعله لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه اختلطت عليه القراءة، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أي ترد علي ذلك اللبس؟ والمعنى ما منعك أن تذكرنيها أي ذلك بذلك الخطأ أو بتلك القراءة الخاطئة. ومن جملة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته التنحنح. فعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. وهكذا السؤال في الصلاة عند الحاجة،
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه في صلاة الصبح بسورة المؤمنين، فلما وصل إلى ذكر موسى وهارون أخذته السعلة فركع. ثم قوله وللرجال يشرع التسبيح إلى آخر البيت، أي مما يشرع للمصلي فعله عند الحاجة استحبابا التسبيح للرجال والتصفيح للنساء، أي التصفيق، ذلك إذا عرض للمصلي أمر من الأمور مثل تنبيه الإمام عند سهوه في صلاته، وكالإذن المستأذن في الدخول، وكإرشاد أعمى، وتذكير غافل أو ساهٍ، ونحو ذلك من الأمور المهمة. شرع للرجل المصلي أن يسبح قائلا سبحان الله، وللمرأة تصفق، والتصفيق والتسبيح والتصفيح بمعنى واحد، وهو أن تضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى، وذلك لما جاء عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. من نابه شيء، من عرض عليه شيء، عرض عليه شيء في صلاته من نسيان أو خطأ، فليسبح الرجال وليصفق النساء. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لم يذكر في الصلاة فهذه النصوص التي تم إيرادها هنا قد أودعها الناظم في قوله وما قر المصطفى وفعله من حركات فهي غير مبطلة، كفتحه الباب وحمله الصبي وقتله لحيتنا وعقربه وخلعهن علينا ورد على وسلم إشارة قد نقل، كذاك من على الإمام فتح كذا سعاله وإن تنحنها، وللرجال يشرع التسبيح فيما ينوب والنساء التصفيح. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وقد نهي فيها أي في الصلاة عن اختصار والرفع للسماء بالأبصار، كذاك كف شعر أو ثوب، كذا انبساط كم بساط الكلب، والنقر كالغراب في السجود، وعقبة الشيطان في القعود، ومسحه التراب فوق مرة، والبصق لليمين أو للقبلة، والرفع للأيدي مع السلام، والالتفات قل مع التثام، وفعلها بحضرة الطعام، وفعلها في الثوب ذي الأعلام أو مع دفاع الأخبثين، وكذا جميع ما يشغل عنها مثل ما مثل ذا أو مع دفاع الأخبثين وكذا جميع ما يشغل عنها مثل ذا مثل ذا. قوله وقد نهى فيها عن اختصار، أي قد جاء النهي الصريح من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، والمراد به وضع اليدين على الخاصرة، وذلك لما فيه من التشبه بالشيطان أو اليهود، كما ذكر ذلك بعض السلف رحمه الله. ودليل التحريم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، والسنة هو أن يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. وهل النهي للتحريم أي التخصر أو الاختصار في الصلاة، هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ قولان العلماء رجحهما أنه للتحريم لعدم الصرف له إلى الكراهة، لأن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. قوله والرفع للسماء بالأبصار، أي كما جاء النهي في صحيح السنة عن التخصر في الصلاة، قد جاء النهي أيضا صريحا عن رفع الأبصار إلى السماء، سواء عند الدعاء في الصلاة في حال تلبسه بها أو برفعها في الصلاة بدون دعاء. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. ويؤيد هذا المعنى ما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فشد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فهذان الحديثان فيهما التحذير الشديد من رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة، سواء كان ذلك حال الدعاء في صلب الصلاة أم لم يكن كذلك، أي لم يكن في حال الدعاء، كما فيهما الوعيد الشديد لمن يعتاد ذلك أي برفع البصر في صلاته، والنصان الدالان على التحريم. ولهذا فإنه يجب على كل مصلي من ذكر وأنثى أن ينظر موضع سجوده، ولا يلتفت يمنة أو يسرة، ولا يرفع بصره إلى السماء، ولا يرسلنه أي البصر تجاهه متعديا موضع سجوده، فإن في هذا الصنيع خروجا عن أدب الصلاة وهيئتها الشرعية. أما من حيث بطلان الصلاة فإن الصلاة لا تبطل برفع البصر إلى السماء ولا بالالتفات الذي لم يخرج بصاحبه عن جهة القبلة، غير أنه يحصل عليه نقص عظيم من صلاته ويترتب على فعل ذلك إثم كبير كما سبق بيانه قريبا. قوله كذاك كف شعر أو ثوب، أي من المحظور فعله في الصلاة الاشتغال بكف الثوب وعكس الشعر، وقد ورد النهي الصريح عن ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. كف الثوب معناه أن يضم بعضهما فوق بعض بحيث لا يسجد الثوب، يعني يرفع عن الأرض. والمقصود بكف الشعر أي ربطه بحيث لا يسترسل وينساب أي على الوجه، والحكمة من النهي عن ذلك الكف للشعر والثياب لأن ذلك حال المتكبرين، والمهم يتواضع ويترك هذه الأشياء حتى تسجد معه لربه تبارك وتعالى. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص أي مربوط، ومعنى عكس الرأس ظفر شعره وفتله، والعقاص خيط ونحوه يشد به الذوائب. قوله كذا انبساط كانبساط الكلب، ويحرم على المصلي ذكرا كان أو أنثى أن يتشبه بالحيوانات أثناء صلاته، ولا يجوز له أن يبسط ذراعيه كما يصنع الكلب أي في حال السجود، بل يجب عليه أن يصنع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، حيث كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه عند منكبيه، يعني رفع المرفق عن الأرض. وقد وردت أحاديث في النهي عن بسط الذراعين في السجود، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. ومنها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. فهذان الحديثان فيهما النهي الصريح عن التشبه بالحيوانات في الصلاة لما في ذلك من الخروج عن الهيئة الشرعية للصلاة، فينبغي المصلي أن يتحرى كيفية صلاة من قال صلوا كما رأيتوني أصلي فيصلي مثلها كما وكيفا أقوالا وأفعالا عملا بوصيته العامة عليه الصلاة والسلام. قوله أي صلوا كما رأيتوني أصلي، قوله والنقر كالغراب في السجود أي بما جاء النهي عنه في الصلاة لأنه يتنافى مع الطمأنينة، نقرها كما ينقر الغراب ما يأكل أو يشرب، يعني عندما يأكل ويشرب الغراب فإنه ينقر. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة تشبه بالغربان في نقر السجود وعدم الطمأنينة فيها، وفعل الصلاة على هذه الصفة السريعة يتنافى مع الطمأنينة فيها ومع الخشوع المطلوب في إقامتها، وسواء كان في السجود أو كان في الركوع أو كان في القيام السرعة فيها غير مطلوبة إذا كان ليس فيها طمأنينة ولا يستطيع الإنسان يؤدي فيها الأذكار الواجبة والمستحبة فيها. نعم فعل الصلاة على تلك الهيئة السريعة التي تشبه صنيع الغراب حينما يضع منقاره فيما يريد أكله أو شربه لتعد سرقة من الصلاة التي يجب أن يؤتى بها كاملة، وقد جاء في الحديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أي لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يقيم صلبه فيها، أي ركوعه وسجوده والصلب عن الظهر. أضف إلى ذلك ما في هذه الصفة السريعة من التشبه بالحيوانات التي لا تعقل ولا تعلم ولم تكلف بما كلف به الإنسان وحمله إنه كان ظلوما جهولا. قد جاء النهي صريحا عن التشبه بالحيوانات في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. قوله وعقبة الشيطان في القعود أي من الهيئات المكروهة فعلها في الصلاة، الإيقاع وهو المراد بعقبة الشيطان، وصفته أن يلصق إليتيه بالأرض يعني يجلس عليها وينصب ساقيه أي تكون مرتفعة الساقين كالاحتباء، وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. الاحتباء يضم ساقيه لكن هنا يضع هاتين اليدين على الأرض، وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره الفقهاء وأهل اللغة. ودليل التحريم إلى إقعاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم فيه إقعاء كإقعاء الكلب. قوله ومسحه التراب فوق مرة أي ويكره أن يمسح المصلي الحصى والتراب الذي يسجد عليه لأن الرحمة تواجهه، فإن كان لابد فاعلا فليمسح واحدة يسوي بها موضع سجوده. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. وفي رواية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع، أي امسح مرة واحدة أو تركها بدون مسح. ففي هذين النصين دليل صريح على تحريم مسح الحصى أو التراب بعد الدخول في الصلاة للعلة المذكورة في حديث أبي ذر، ولما في ذلك من الاشتغال بما يلهي عن الصلاة، غير أنه يجوز فعل ذلك مرة واحدة عند الحاجة لإصلاح موضع سجوده إذا كان يوجد ما يمكن أن يؤذيه. والقول بالكراهة وقول جمهور العلماء وهم أسعد بالدليل كما علمت من النصوص، أي مسح لا يعني مسح مكان السجود باليد هذا من المكروهات. ومثله يقاس عليه في الكراهة مسح ما في الجبهة من التراب أو الطين أو الماء أثناء الصلاة يعتبر من الكروهات، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض صلاته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين أي من أثر المطر، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي لم يمسح ما في جبهته من أثر الماء والطين، دل ذلك على الأفضلية أن الأفضل أن الإنسان لا يفعل هذا قبل أن ينتهي من الصلاة، فإذا انتهى من الصلاة له أن يزيلها. قوله والبصق لليمين أو للقبلة، ومن الأمور المكروهة في الصلاة البصاق عن اليمين أو القبلة، وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها، قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وفي رواية فيدفنها. ولما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. الآن استخدم الإنسان الفاين يعني عاد يحتاج إلى الغترة ولا عاد يحتاج إلى الآن موجود الحمد لله فاين ونحو ذلك إذا وجد في جيبه. وأيضا نهي عن البصق في جهة القبلة والبصق على اليمين لحديث أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه أي جهة القبلة، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. ولحديث أنس مالك رضي الله عنه البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. ففي حديثين أي السابقين اللذان ذكرهم الشيخ حديث أنس وحديث أبي هريرة وأبي سعيد نهي صريح عن التنخم البصاق إلى القبلة أو عن اليمين، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها من الأماكن والأوقات، كما ذكر ذلك كثير من السلف كابن مسعود ومعاذ بن جبل وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنخم البصاق إلى الجهتين أي القبلة عن اليمين إلى الجهتين المذكورتين أباح لنا فعل ذلك عن اليسار أو تحت القدم اليسرى، ودفنها إذا كانت داخل المسجد، وإلا ففي طرف الثوب ورد بعضها على بعض لئلا يلحق بالمسجد أذى أو بالمصلين، ولئلا تبقى ظاهرة في الثوب في مكان محدود وتشوه منظره وتجعله مستكثرا. وبهذه العملية يتحقق تعظيم المولى سبحانه وتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، ويتحقق احترام جهة القبلة وجهة اليمين، ويتحقق أيضا احترام المساجد ودفع الأذى عنها وإزالته منها، ليتمتع عمارها بالذكر والطاعة فيها وهم مطمئنون خاشعون وقانتون. قوله ورفع للأيدي مع السلام أي من الأشياء المكروهة في فعلها في الصلاة لمخالفتها لهدي النبي الكريم، الإشارة باليدين عند السلام ذات اليمين وذات الشمال، كما كان يفعله بعض الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر عليهم لما رأهم حيث قال لهم: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا صلى أحدكم فلا يلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، أي لا يشير بيده عند السلام. في رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم، لا يحرك يده يعني عند السلام في اليمين واليسار عند السلام في اليسار أو أحدهما، لأن هذا مانع عنه. في رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، يعني بالسلام المعروف وهو التفات الرأس، التفات بالرأس. قوله والالتفات، قل مع الالتثام، أي ويكره الالتفات في الصلاة والالتثام فيها. أما الالتفات فلا يخلو من حالين: إما أن يكون الالتفات يخرج صاحبه من صلاته بتحول عن جهة القبلة يمنة أو يسرة، فهذا يبطل الصلاة، وإما ألا يخرج بصاحبه عن القبلة كلحظ العين أي تحريك العين لليمين واليسار مثلا، فهذا مكروه في الفريضة كراهة شديدة. ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، أي ربه تبارك وتعالى. فهذان الحديثان يدلان على كراهية هذا النوع من الالتفات في الصلاة لما فيه من نقص أجرها ومنافاة خشوعها وتدبر أذكارها، ولما فيه من العقوبة العاجلة وإعراض الله عز وجل عن المتلفت في صلاته، سواء كان التفاته بقلبه وهو الكثير الغالب، أو التفاته بجوارحه يعني عدم الخشوع، التفاته بقلبه يعني عدم خشوعه في الصلاة، أو التفاته بجوارحه، وكلاهما من أسباب الحرمان من ثواب الصلاة. لذا فإنه يجب على كل مصل أن يقبل على ربه بقلبه وجوارحه وشعوره الطيب بأن الله عز جل في علاه قبل وجهه كما يشاء ويريد حقيقة لا مجازا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وأما الالتثام أي في الصلاة فهو من جملة المكروهات في الصلاة، لأن فيه مشابهة لما كان عليه العرب في جاهليتهم من التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهي المصلي أن يتلثم في صلاته، وليس منه تغطية الفم عند التثاؤب، فإن ذلك من الكظم المأمور به من عرض له التثاؤب سواء كان في الصلاة أو في غيرها، فقد ورد حديث بذلك. والدليل على كراهية الالتثام في الصلاة أي من غير حاجة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. السدر في الصلاة وهو إرسال اليد وبسطها في الصلاة، والهيئة الصحيحة هو وضع يده على صدره، وقيل السدر هو إسدال الثياب وإرسالها إلى الأرض لأنها من صفات المتكبرين أو الخيلاء. وأن يغطي الرجل فاه أي بثوب أو عمامة أو كمامة لغير حاجة، لأن ذلك يعيق عن القراءة وإتمام السجود. قوله وفعلها بحضرة الطعام أو يكره أن يصلي الرجل وهو بحضرة طعام يشتهيه، بما في ذلك من شغل القلب بما يحتاجه الجسد وتميل إليه النفس بطبعها، ولأن الخشوع هو روح الصلاة وعمودها وخير وسيلة تحقق رضا الله ونيل ثوابه. لذا فإنه إذا حضر الطعام في وقت صلاة ما ولدى المصلي رغبة فيه وحاجة إليه، وينبغي له أن يبدأ بالطعام حتى يقضي حاجته منه، ثم يقوم لأداء صلاته ولو فاتته الجماعة. وذلك لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. كما ورد الأمر من الشارب العشاء إذا وضع وقيمت الصلاة، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء إطعام وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء بالطعام. قلت: وهذا أمر إباحة واستحباب إذا كان الوقت متسعا على الصحيح، أما إذا خشى المصلي خروج الوقت لا سيما الصلاة التي لا يصح جمعها مع ما بعدها كالعصر والصبح، فإنه يجب عليه أن يحرص على فعل الصلاة قبل فوات وقتها، وهذا ورأي الجمهور وبه تطمئن النفس. قوله وفعلها في الثوب ذي الأعلام، أي يكره أن يلبس المصلي ثيابا ذات أعلام أي خطوط، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء صلى فيها وعليها أو إليها، ما إلى ذلك لما فيها من الصد عن الإقبال يعني على الصلاة والخشوع فيها. ومن أجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام فنظر في أعلامها نظرة، فلما صرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجيانية أبي جهم فإنها هي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة أي ثوب أسود معلم من خرز أو صوف، كانت له خميصة لها أعلام فكان يتشاغل بها في الصلاة، أعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا وهو الغليظ من الصوف لأن ليس فيه أعلام. قلت: وأشد كراهة من ذلك الصلاة في الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح، لا سيما الدخول بها في المساجد، فإن هذا منكر يجب تغييره وتنبيه الشباب الذين فتنوا بلبس البدلات الرياضية التي تحمل صور كبار الرياضيين فخرا واعتزازا. نعم، يجب تنبيههم وتحذيرهم من هذا اللباس المشؤوم على العموم في الصلاة وغيرها، كما يجب أن يهمس في أذانهم أن الافتخار والاغترار يجب أن يكون بمن وهبهم الله العزة بقوله الحق: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قوله: ومع دفاع الأخبثين، أي وتكره الصلاة لمن يدافع الأخبثين، الأخبثين هما الغائط والبول، وقد ورد النهي صريحا عن ذلك مما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا لمن يدافعه الأخبثان، أي البول والغائط. ومما يؤكد هذا النهي الأمر الوارد في حديث عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه حيث كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، يعني الإنسان يتطهر ولا يذهب إلى الصلاة إلا يكون متطهرا حتى لا ينشغل في صلاته. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه، يعني كناية أن عنده فساء أو غائط فيحتاج إلى إزالته قبل الدخول في الصلاة. وهذا الأثر وإن كان سنده منقطعا إلا أنه يشهد له ما سبق من النصوص الثابتة التي دلت على كراهية مدافعة الأخبثين لما في ذلك من دواعي الاستعجال في الصلاة ونقلها وعدم الخشوع فيها، وذلك الإنسان يفكر في إزالة ذلك الغائط أو ذلك البول فتحصل عنده يعني عدم خشوع في صلاته بسبب ذلك ويسرع في صلاته. قوله: جميع ما يشغل عنها مثل ذا، أي كما كره في الصلاة ما تقدم ذكره في هذا الباب بالتفصيل الذي رأيته والمسائل التي أمليته، فإنه يلحق بذلك في الكراهة كل ما يشغل عن الصلاة والإقبال عليها وإيفائها حقها على اختلاف أنواع وتباين مسمياته، وذلك إلا لعظم شأن الصلاة وأهميتها في شريعة الإسلام، فكم من آية محكمة كريمة جاءت في الوصية بها والمحافظة عليها، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال صلى الله عليه وسلم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. وكم من آية محكمة جاءت في التحذير من إضاعتها، سواء كان بترك بعض شروطها أو أركانها أو واجباتها، وكان ذلك بالتكاسل عنها حتى تخرج أوقاتها، كما هو حال كثير من الناس في كثير من الأزمنة والأمكنة. وشأن السنة الكريمة وموقفها من هذا من هذه الفريضة المقدسة كموقف القرآن في الوصية بها والأمر بالمحافظة عليها والترغيب في إقامتها على الوجه المشروع، بجانب ذلك التحذير من إضاعتها بأي وجه من وجوه الإضاعة. ولنستمع إلى نبي الرحمة والهدى حينما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فهل استجابة أيها المسلمون لنداء الله، وهل تنفيذا صادقا صحيحا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.